انتشر كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.
هذه محاضرة التي
منها الضياء قد انتشر
كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر
أو جن ليل كالقمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا بكم أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم حضوركم، وأسأل الله تعالى أن لا يحرمنها وإياكم أجر هذا المجلس المبارك، كما نسأل الله تعالى أن يشكر إخواننا القائمين على هذا الجامع المبارك في حرصهم ومتابعتهم وجلدهم على إقامة مثل هذه المناشط. نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا وإياهم الأجر والثواب. أيها الإخوة والأخوات، عنوان هذا اللقاء ومن شر حاسد إذا حسد، وهي آخر آية في سورة الفلق، المعوذتين، السورتين اللتين نقرأهما كثيرا في الصباح والمساء في الأوراد، نستشفي بهما، نلجأ إلى الله عز وجل بهما. علمنا إياهما الحبيب صلى الله عليه وسلم كما علمه جبريل أثرهما. ومن شر حاسد إذا حسد، كم نقرأ القرآن وكم نسمع القرآن وكم ربما نقف مع الكثير من آيات القرآن ونحن بأمس الحاجة للقرآن في هذا الزمان، خاصة في هذا الزمان، فإذا كثرت الفتن والكوارث والأزمات والأمراض والبليات لم يكن هناك ملجأ بعد الله عز وجل إلا للقرآن والنظر في القرآن والعيش مع القرآن، لأن القرآن فيه شفاء لكل الأدواء، فيه شفاء للناس. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هل نحن حقا نتدبر القرآن معاشر الإخوة والأخوات؟ هل نحن فعلا نقف مع آي القرآن ونقرأها بقلوبنا وعقولنا قبل أن نتلفظ بها بألسنتنا؟ هذا سؤال للجميع، علينا أن نقف كثيرا في الإجابة على هذا السؤال. طيب، أرجع مرة أخرى، ومن شر حاسد إذا حسد، يستعيذ الإنسان منها في اليوم والليلة، كم يقرأها في الأوراد في الصباح والمساء، ربما يقرأها في أدبار الصلوات كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شر حاسد إذا حسد، لاحظ ارتباط الآية بما قبلها، قبلها ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات اللواتي هن السواحر الساحرات، ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، وهنا يكون الارتباط الوثيق بين السحر والحسد كما هو واقع اليوم الذي يئن ويشكو منه الكثير من الناس وللأسف. ولاحظ أيضا جمال وروعة الآية لما قال ومن شر، أي من الأشياء التي نستعيذ منها بك يا ربنا، ومن شر حاسد، لكنه قيدها بأداة شرط، إذا حسد. ليش؟ لماذا؟ لأنه كما يقول العلماء لا يسلم، لا يخلو جسد من حسد، لا يخلو جسد من حسد، إلا أن الكريم يطويه واللئيم يبديه. نفوس بشرية، نفوس بشرية، إنسانية الإنسان، الضعف الفطري الجبلي في الإنسان، لكن الإنسان هنا يأتي التربية ومجاهدة النفس ودفع الأذى عن نفسه وعن الآخرين وسلامة الصدر وحسن الظن بالآخرين و يعني الحب للناس وغيرها مما يجاهد الإنسان نفسه، التي أخبر الله تعالى عنها فقال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ايش معنى دساها؟ أخفى عيوبها، تدسية الظلمة التخفية، أخفى عيوبها، نسي عيوبها، نسي عيوبه، أخذ ينظر لعيوب الناس وعينه مرصد لكل سقطات الناس، لا يسمع ولا يرى إلا العيوب والنقص في الآخرين، فيأخذها يحيكها ينشرها يشهرها يظهرها يتكلم فيها في المجالس وكأنه السليم الذي لا عيب فيه، والله المستعان. إذن لاحظوا قضية خطورة الحسد اليوم يا إخوة، والله لا يمكن أن ينهض مجتمع نهضة حضارية نرجوها ونتمناها ونطلبها إلا إذا كان ذلك المجتمع يقوم على الحب وحسن الظن. أما إذا كان المجتمع يقوم على تتبع السقطات والزلات والحسد وسوء الظن بالآخرين، هذا المجتمع هالك ساقط. ولذلك قضية الحسد يا إخوة مصيبة، داء خطير عظيم، ولا عجب أن يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقول: دب إليكم داء الأمم قبلكم، وقال إنه سيصيب أمتي داء الأمم. ما هو داء الأمم؟ هو الحسد، خصلة من خصال الشر، خلق ذميم، مرض خطير، داء عضال، مفسد للدين، بل والله مضر للنفس والبدن. هو منبع الشرور، منبع الشرور، مفتاح العواقب، يورث الحقد والضغينة، يفكك عرى الأخوة، يوغر الصدور، يشعل نار البغضاء، يرفع راية العداء حتى بين الأقرباء والأصدقاء، وللأسف يقود المجتمع إلى الهلاك والدمار، تقع فيه النفوس وهي تشمئز منه، يأسر العقول وهي تستقبحه، تتسلل إلى القلب بذرته فتكبر وتكبر وتحرق القلب وتأكل كل خير في النفس. سبحان الله، الحسد إذا دخل بيتا خلخل بناءه وفرق أبناءه. كم من أسرة كدر صفوها، كم من جماعة فرق جمعها، استسلم له أصحاب القلوب المريضة والنفوس الضعيفة، أقض مضاجعهم هم، أفسد حياتهم، تجرعوا الغصص، أكلهم الهم والغم، لعنهم الله، ذمهم الناس، استحقوا الفضيحة في الآخرة. إذن لا نعجب، أول ذنب عصي فيه الله عز وجل في الأرض، أول ذنب عصي الله تعالى به في السماء حين حسد إبليس آدم فلم يسجد له، وأول ذنب عصي الله تعالى به في الأرض حين حسد ابن آدم أخاه حتى قتله. هنا نتأمل كل هذه الشرور، كل هذه الأضرار التي ذكرتها وباختصار تدل على خطورة الأمر، خطورة الحسد، يتسلل إلى القلب، البذرة تتسلل إلى القلب دون أن تشعر فيه. ولذلك قالوا: لا يخلو جسد من حسد، مرض خطير. ربما أقول: ما وقعت جريمة ولا دبرت مكيدة ولا رد حق وصواب إلا والحسد من أعظم الأسباب لمثل هذا الأمر. ولذلك أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ماحيا للحسنات، فالحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب. الحسد حالق للدين كما قال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم. الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تذهب دين الإنسان مهما كان صلاحه ومهما كان ظاهره من الخير، لكنه القضية في القلب، حال القلب. ويقول عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم، أفشوا السلام بينكم. والحديث خرجه الترمذي. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خطورة الحسد أشار إلى علاجه، من أعظم سبل العلاج وهو السلام وإفشاء السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وعندما نفشي السلام بمعناه الحقيقي سيكون الوئام والمحبة في المجتمع. لكن ما معنى السلام؟ أيضا مرة أخرى نرجع للتدبر والنظر والتفكر فيما نردد من المعاني والكلمات. يا إخوة، نحن نردد بعض الأحيان أشياء استمرأناها من كثرة ما تدرج على ألسنتنا حتى أصبحنا ربما لا نعي معانيها. السلام عليكم، ما معنى السلام؟ ماذا تعني عندما تسلم على الآخرين؟ عندما تسلم على شخص فتقول له: السلام عليك يا فلان، هل تدري ما معناه؟ هل تعي فعلا ماذا تقول؟ إنك تعطي العهد والميثاق بالسلام لفلان، لا تؤذيه، لا تسيء الظن فيه، لا تتعدى عليه، لا تظلمه، لا تأكل حقه. السلام عليكم يعني عهد مني لكم ألا يأتيكم مني إلا السلام. هل نحن نفشي السلام بهذا المعنى؟ هل الناس عندما يسلمون يفشون السلام بهذا المعنى وهذا المعنى حاضر لنا في الذهن؟ أم كلمة درجت على الألسنة نقول السلام عليكم، عليكم السلام، دون أن يكون لها أثر في القلب؟ وهكذا في أشياء كثيرة جدا. أنا أتمنى يا إخوة أن نعمل العقل والفكرة في كثير حقيقة من المعاني، بالذات في ديننا التي ما جاءت والله عبث. سورة الفاتحة أمرنا بتكرار 17 مرة، آية الكرسي أعظم آية في القرآن، وأمرنا أن نقرأها قبل عندما نأوي إلى فرشنا للنوم، وأن نقرأها في الصباح والمساء، وأن نقرأها في أدبار الصلوات. لماذا؟ لماذا؟ ما المقصود؟ لما؟ لنسأل أنفسنا دائما، نحرك العقل. القرآن كله يستجيش الفكر الإنساني، يحرك الضمير في قلب الإنسان، يدعوه للفكر والتفكر. مع الأسف اليوم أصبحت مناهج أو طرق التدريس في المدارس في الجامعات مجرد تلقين ترديد، لا يحاكي أن يشعل الفكر والتفكير لدى شبابنا وبناتنا، حتى أصبح ربما ظلمة على الفكر والتفكير عند الكثير من الشباب والفتيات. كل القرآن لاحظ، أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، إثارة لهذا العقل والفكر. لا نريد أن نقرأ أو أن نقف أو أن ننظر أو أن نردد أشياء كثيرة دون أن نسأل نفسنا لماذا وما معناها وما السبب وما الفائدة وما الثمر المرجوة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنه سيصيب أمتي، خبر، إنه سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباعد والتحاسد، حتى يكون البغي، يعني الظلم والتعدي، حتى يكون البغي ثم الهرج. ما هو الهرج؟ القتل. لاحظ سبحان الله التدرج الذي يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوة الآن أبدا تماما ما يحكي عنه صلى الله عليه وسلم نراه للأسف، حتى يكون الهرج، القتل. ما نكاد نفتح صحيفة أو جريدة إلا ونجد أخبار القتل، ما نكاد نسمع أخبار إلا وأخبار القتل والدمار هنا وهناك. لما؟ هذا هو السبب كما أخبر عليه الصلاة والسلام. إذن ما هو الحسد؟ وهل هو في المعنى العام شر كله؟ الحسد هو كراهية وصول النعمة إلى الغير، أن تكره أن تصل النعمة إلى الغير، وأن تتمنى زوالها إن كانت قد وصلت. تأمل جيدا ما معنى الحسد، واسأل نفسك الآن وأنت جالس وأنت تسمع وأنت تشاهد، اسأل نفسك: هل عندك هذه الصفة الحسد المنهي عنه، أن تكره وصول النعمة إلى الغير وإن وصلت تكره أو تتمنى أن تزول عنه؟ أما إن كنت تتمنى مثل هذه النعمة فقط دون أن تزول عن فلان، فهذه الغبطة، هذه الغبطة، ولا بأس بهذا، خاصة إذا كانت في الخيرات. بل إن الله أثنى وحث على هذا فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بل حث على المنافسة في الخيرات، وفي ذلك قال: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بل أمر وحفز وقال: وسابقوا أو سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ومنه أيضا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، استثناء، لا حسد إلا في اثنتين. ما هما؟ رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، يصرف هذا المال الذي رزقه الله تعالى في الحق وفي الخير وفي المشاريع الخير، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، كما في الصحيحين. في لفظ آخر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. إذن فلنغبط الناس على مثل هذه الأمور، فلنغبط الناس، وفي مثل هذا فليتنافس المتنافسون. أما التنافس على الدنيا والترف والشهوات لا فخر، بل هذا عند العقلاء ربما تقليد وتبعية، والمصيبة أن يحل محل التنافس الشريف التحاسد والحسد، ويصل إلى حد البغي والكيد للمحسود. مر أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه على ديار خربة، لاحظ كيف الحسد يفسد المجتمع، لاحظ المجتمع الحسد كيف يفسد البيوت، يفسد الأحياء، يفسد الجماعات. مر أنس على دار خربة، فقال: هذه أهلكها وأهلك أهلها البغي والحسد، إن الحسد ليطفئ نور الحسنات، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، فإذا حسدتم فلا تبغوا. يعني قد يجد الإنسان في نفسه حسد، لكنه يعني يجاهد نفسه عليه، يمسكه، لا يتعدى، لا يظلم. ابن القيم رحمه الله يقول كلمة نفيسة، يقول: والحسد خلق نفس ذميمة وضعية ووضيعة ساقطة ليس فيها حرص على الخير، فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمحامد ويفوز بها دونها، وتتمنى أن لو فاته كسبها حتى يساويها في العدم، كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الحسود عدو النعمة كما يقولون، لأنه يتمنى زوالها عن المحسود كما زالت عنه. إذن ما الفرق بين الحسد والمنافسة؟ فرق: الحسد تتمنى أن تزول وتكيد له حتى تزيل عنه تلك النعمة إن كان بمقدورك، بينما المنافس لا، مسابق للوصول لهذه النعمة، متمن تمامها عليه، وأيضا متمن تمامها على من ينافسه، فهو ينافس غيره أن يعلو عليه، ويحب أن يلحق به أو أن يجاوره ويماثله في الفضل. الحسود يحب انحطاط غيره حتى يساويه في النقصان، وأكثر النفوس الفاضلة الخيرة تنتفع بالمنافسة، فمن جعل نصب عينيه شخصا من أهل الفضل والسبق فنافسه انتفع به كثيرا، لأنه ينافس صاحب همة، ولا بأس بهذا، بل هذا مطلب، ينافسه منافس عليه ومنافس شريف، لا يتمنى زوال النعمة عنه، ولا يؤذيه، ولا يكيد له، ولا يبغي عليه، ولا يحاول أن يتنقصه في الناس أو في الكتابات أو في النت أو في غيرها، لا، إنما يشكر الله تعالى على ما أعطى فلان، ويتمنى أن يعطيه الله عز وجل مثل ما أعطى فلان. لاحظوا، انتبهوا، احذروا بذرة الحسد كيف تتسلل للنفس، هي خطرات ثم خطوات، خطرة ثم خطوة، فانتبه لقلبك، إذا دخلت هذه البذرة بمجرد الخطرة ثم الخطوة ستقع في إشكال كثير، وستسمع صرخات بعض الذين فتحوا لهذه البذرة مجال في النفس وفي القلب ثم ما استطاعوا أن يتخلصوا منها. أوله خطرة، فإن لم تدفع وتجاهد كانت قولا وهمزا وغمزا، فإن لم تقطع أصبحت فعلا وبغيا وظلما، وقد لا يستطيع بعض الناس بدافع الغيرة أن يدفع ما يجد في نفسه على أخيه، أن يدفع ما يجده في نفسه، لكن إياكم أن يظهر ذلك، أو إياك أن يصل الحسد للبغي والتعدي والكيد. ولذلك تأمل كيف قيد الله عز وجل هذه الآية بأداة الشرط: ومن شر حاسد إذا حسد. ما دام لم يحسد فهذا يقع في النفوس، ما تكاد نفس تخلو منه، لكن ومن شر حاسد إذا حسد. ماذا يريد الحاسد؟ الحاسد يكره أن يجري الخير على يد غيره من الناس، فهو يرى ذلك هدما لشخصيته، يرى ذلك قضاء على مكانته، ولهذا تراه يعترض على الله في حكمه وقسمه، وربما يسيء الأدب أيضا مع الله عز وجل. الحاسد لا يرى سوى مصلحته، هل هناك مصلحة عامة لديه؟ هل هناك مصلحة مجتمع؟ مصلحة دائرة؟ مصلحة وزارة؟ مصلحة حي؟ مصلحة قرابة؟ مصلحة مسجد؟ لا يكاد يرى إلا مصلحته، ملئ أنانية وبغيا، يعد النعم التي أنعم الله بها على عباده من المصائب، إذا جاءت نعمة لفلان من الناس هذه مصيبة عليه، ويأكل حسد قلبه، لا يكاد ينام ولا يرقى له نوم. الحاسد يسعى بمن رفع الله ذكره ووضع الله له القبول في الأرض، يسعى جاهدا لينفر الناس من حوله، يحاول أن يحقر من شأنه، يحاول أن يؤول مقاصده حسدا وبغيا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله كما أخبر الله عز وجل. كفى بالحسد إثما أنه نوع من معاداة الله عز وجل، فإن الحاسد يكره نعمة الله على عبده، ولقد أحبها الله لذلك العبد. لاحظ، الحاسد يحب زوال هذه النعمة عن ذلك العبد، بينما الله تعالى أحب لذلك العبد تلك النعمة. إذن فهو مضاد لله تعالى في قضائه ومحبته وكراهته، ويكفي الحاسد أنه مضاد لما أراده وقضاه الله عز وجل. كفى بالحسد قبحا أنه خصل من خصال اليهود، كما حكى الله تعالى عنهم في كتابه العزيز بقوله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولذلك أنكر الله تعالى عليهم بقوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. المتصف بصفة الحسد يكفيه ذنب أنه شارك اليهود في صفة من أقبح صفاتهم، بل هي من أخص صفاتهم. هل تصدقون أن الحسد هو أحد أركان الكفر؟ نعم، الكفر يقولون له أركان أربعة، الكفر أركانه أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. رحمك الله. الكبر يمنع الانقياد والطاعة، والحسد يمنع قبول النصيحة وبذلها، والغضب يمنع العدل، والشهوة تمنع التفرغ للعبادة. إذن تأمل، هذا الحسد ربع الكفر والعياذ بالله، يجر لمهاوي. الحسد يمنع الحاسد عن قبول الحق، خلاص سبحان الله أغلق القلب. من أعظم الأسباب المانعة عن قبول الحق عند كثير من الناس الحسد، فإنه داء كامن في النفس، يرى الحاسد المحسود قد فضل عليه وأوتي ما لم يؤت نظيره. إذن لا يدعه الحسد أن ينقاد له أو أن يتبعه أو أن يستجيب لرأيه، وإن كان الحق مع المحسود. وهل منع إبليس من السجود لآدم إلا الحسد؟ لما رآه قد فضل عليه ورفع فوقه غص بريقه واختار الكفر والعياذ بالله على الإيمان، بعد أن كان بين الملائكة. الحسد هو الذي منع اليهود من الإيمان بعيسى بن مريم، وقد علموا علما لا شك فيه أنه رسول الله جاء بالبينات والهدى، فحملهم الحسد على أن اختاروا الكفر على الإيمان وأطبقوا عليه، وهم أمة فيهم الأحبار والعلماء والزهاد والقضاة والأمراء إلى غير ذلك. هل منع كفار قريش من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا الحسد؟ كما أخبر الله تعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. يقول المسور بن مخرمة وهو ابن أخت أبي جهل، يقول لأبي جهل: يا خال، يقول: قلت له: يا خالي، هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب؟ قال، يعني هل كنت تتهم محمد بالكذب قبل أن يقول ما قال، يعني في رسالته؟ قال: يا ابن أختي، والله لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم فينا وهو شاب يدعى الأمين، فما جربنا عليه كذبا قط. قال: يا خال، فما بالكم لا تتبعونه ما دمت تعرفون أنه صادق وأن الحق معه، ما بالكم لا تتبعونه؟ قال: يا ابن أختي، تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، وقالوا منا نبي، فمتى ندرك مثل هذا؟ لاحظ، فمتى ندرك مثل هذا؟ قال الأخنس بن شريق يوم بدر لأبي جهل: يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد، أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا اليوم من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو جهل: ويحك، والله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء وبالحجابة والسقاية والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ سبحان الله. بعد هذا الكلام يأتي السؤال والذي أشرت إليه: هل يسلم أحد من الحسد؟ كما ذكرت، يقولون: لا يخلو جسد من حسد، لكن الكريم يطويه واللئيم يبديه. الحسد لم يسلم منه أحد إلا من عصمه الله، سواء كان في العلم بين العلماء، أو بين التجار في البيع والشراء، أو في المناصب بين الجاه والسلطان، أو في التنافس والتفوق بين الأقران، أو في الحظ والجمال بين النساء. إذن انتبهوا، احذروا، احذروا أن تكونوا من أعداء نعم الله. فكما قال عليه الصلاة والسلام: إن لنعم الله أعداء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. خرجه الطبراني بسند حسن. المؤمن يغبط والمنافق يحسد. وكما قيل: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب. صاحب النفس الرفيعة ما يمكن يا أخي يستجيب، حتى وإن كانت نفسه تناديه، لكن لا يمكن يستجيب لدناي الأمور، لا يمكن ينزل نفسه لمثل هذه الأمور. بل لو أن نفسه حدثته قال لها: ذريني أنا المال ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل، تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. ولذلك لما نرى كبيرا يحسد يسقط من أعين الناس، سبحان الله. لما نرى شخصية ونسمع كلامها ونرى فيها يعني آثار الحسد، سبحان الله، سرعان ما يسقط من أعين الناس. ولذلك: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب. النفس الأبية الهمة العلية تجل تترفع عن دناءة الحقد والحسد، فلا يحسد الأكفاء من دنا أبدا. وإنما ينطلق الحقد والحسد من إحساس مريض، من نفس تشعر بالدنو. أما من يشعر بالعلو والهمة العلية، لا يا أخي، بالعكس. لكن النفس اللي تشعر بالدنو وبالهون هي اللي تشعر بالإحساس، إحساس العاجز والضعف عن وصول للفرائض، أو عن الوصول لصفات ومناقب ربما يراها في شخص المحسود أو في فلان وعلان. هنا النفس المريضة الحساسة التي يعني لا تنظر إلا بأن لا تستطيع أن تصل لما وصل إليه الآخرون. الحسد وأحوال الناس، وأخرت هذا العنصر مع أنه الأصل يكون في المقدمة، لأني أريد أن تسمعون قبل أن أصل لحال الناس مع الحسد أهمية مثل هذا الموضوع وخطورته. من تأمل يا إخوة حال الناس اليوم وجد أن الحسد قد تعدى مداه. إي والله، قد تعدى مداه. كم هي النفوس التي تتنفس الهواء الملوث وتشرب من المستنقعات الآسنة؟ كم هي النفوس التي تتشفى ممن أنعم الله عليهم من فضله ورزقه، تتشفى بالحقد بالحسد، تنبت في نفسه نبتة خبيثة أثمرت ثمارا بغيضة، كيد وبغي ووشاية وظلم وتصيد ونميمة وتتبع للزلات والسقطات وسوء ظن وتأويل مقيت، حتى وصل الأمر إلى ربما الاستعانة بالآخرين على المسكين على ذلك المحسود، بل ربما وصل الأمر إلى الاستعانة بالسحرة والمشعوذين. كم من نفس تتقطع ألما من أذى الحاسدين؟ كم من بيت تهدم بكيد الحاسدين؟ كم من صحبة تفرقت بمكر الحاسدين؟ كم صاحب جاه ومنصب أشغل ببغي الحاسدين؟ كم من امرأة تصطلي بنار الحاسدات؟ ولكن نقول لكل الحاسدين: اعلموا، اعلموا أن الله بالمرصاد، اعلموا أن الله بالمرصاد، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله يرى، اعلموا أن الله سميع، وأن لليل سهاما لا تخطئ. نعم، لليل سهام، سهام الدعاء، كلمات المظلوم، دعوات المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، تفتح لها أبواب السماء. يقول الرب عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. اعلموا أيها الحاسدون أن الله أخبرنا بالقرآن فقال: إنما بغيكم على أنفسكم. وأخبرنا في القرآن فقال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وأخبرنا في القرآن فقال: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فهل بعد هذا يطلق العنان للقلب؟ يبغض من يشاء، يكيد ويؤذي من يشاء. ولو بغى جبل يوما على جبل لدك منه أعاليه وأسفله. فإذا كان الأمر كذلك، لنسأل أنفسنا: لماذا كل هذا البغي؟ لماذا كل هذا الحسد؟ ما الدافع لأذية المسلمين؟ لا شك أن الأسباب كثيرة. وينقلب الحسد على الحاسد، محور جميل أتمنى أن يتأمله الحاسد جيدا. الحسد أيها الإخوة قاتل لصاحبه، نعم، الحسد قاتل لصاحبه، إذ يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل المحسود شيء من بغيه. ما هي هذه الخمس عقوبات؟ غم لا ينقطع، لا شك أنه ما تحرك للحسد إلا غم أكل القلب، غم لا ينقطع، مصيبة لا يؤجر عليها، مذمة لا يحمد عليها أمام الناس، سخط الرب جل وعلا تغلق عليه أبواب التوفيق، وكيف سيفتح له باب التوفيق وهو انشغل بغيره عن نفسه؟ استعذ بالله من شر نفسك صباحا ومساء كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هل تصدقون الحبيب صلى الله عليه وسلم الطاهر المطهر يستعيذ بالله من شر نفسه في الصباح والمساء كل يوم كما جاء في الأثر في الحديث؟ كان يقول: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو شركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. كان يستعيذ بالله من شر نفسه. إذن انتبه، في النفس شرور، احذر من شر نفسك التي بين جنبيك. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. كلما صبرت على كيد الحسود سبحان الله أكل قلبه وما تهمن وغمن ويزداد وسينهي نفسه، لكن اصبر، لا تتعجل، لا تبادره الإساءة بالإساءة كأنك لا تعلم، وإن علمت تماما أنه سبب ما أنت فيه استعن بالله، ليكن الأمر بينك وبين الله، اترك فلان ستجد أنه يأكل نفسه بنفسه سبحان الله. قال بعض البلغاء: الناس حاسد ومحسود ولكل نعمة حسود، وما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحسود. نفس دائم أو نفس دائم وهم لازم وقلب هائم لا يرضيه إلا زوال النعمة عمن حسده، وذلك بيد الله وحده. قال معاوية رضي الله تعالى عنه يوصي ابنه، وهذه وصية للأبناء، وهذه يعطينا لفتة: من منا أمهات أو آباء أو معلمين أو معلمات أو مربين أو مربيات، من منا غرس في نفوس الأجيال من الأبناء والبنات التحذير من الحسد ونبههم على خطورته؟ هذا معاوية رضي الله تعالى عنه يوصي ابنه يقول: يا بني إياك والحسد، فإنه يتبين فيك قبل أن يتبين في عدوك، قبل أن يتبين في مخالفك يتبين فيك. ومن يتدبر كتاب الله يجد فيه مصير أهل البغي والحسد، يجد فيه عاقبة المتقين من المحسودين وصبرهم، كما ذكر الله تعالى في قصة قابيل وهابيل، وكما في قصة يوسف وإخوته عندما حسدوه لفضله فأظهره الله تعالى عليهم. نجد ذلك أيضا في صفات الدعاة المخلصين والصادقين في دعوتهم من الذين كانت قلوبهم سليمة من الغل والحسد، كما ذكر الله تعالى عن حال صاحب ياسين الذي قال بعد أن قتله قومه قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ سؤال. المسؤول الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. السؤال سؤال مهم، كلنا يحب أن يكون أفضل الناس، أليس كذلك؟ كلنا يحب أن يكون أفضل الناس. فسئل الحبيب صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ اسمع الإجابة، قال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان، هذا أفضل الناس. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. نسأل الله الكريم من فضله. يا الله، ما أروع صاحب هذا القلب، قلب تقي نقي سليم حسن الظن بالآخرين، هكذا القلب المؤمن، مطمئن مرتاح متوكل على الله عز وجل، محب للخير لنفسه وللناس، لا يحسد، لا يملأ قلبه، لا يتتبع الزلات، لا ينظر إذا وجد عذرا أو إذا وجد خطأ أو رأى زلة أو سمع شيئا عن الآخر قال: غفر الله لهم وستر الله عليهم وعفى الله عنهم. لو قيل له: الناس يتكلمون فيك، الناس يتحدثون عنك، فلان قال فيك كذا كذا، قال: اللهم اغفر لهم واعف عنهم وسامحهم. أي قلب صاحب هذا القلب؟ كم له من السعادة في الدنيا قبل الآخرة؟ لماذا السعادة؟ قلب نظيف، مخموم القلب. تعرفون ايش معنى مخموم؟ خم البيت يعني من خم يخم أي من كنس يكنس، كنس البيت نظفه، خممت البيت كنسته، يعني كأنك تكنس قلبك تماما، كنس تنظف القلب كل ليلة كل يوم من هذه الأمراض القلبية الخطيرة. أطلق الناس العنانة تعيث في قلوبهم كيف ما شاء. إذن احذروا الحسد فإنه يأكل صاحبه ولا يجلب منفعة ولا يزيل نعمة، بل الأمر بيد الله عز وجل، لا مانع لما أعطى. هذه من الأشياء التي نكررها كل يوم بعد الصلاة، هل نعيها؟ هل نفكر فيها؟ انتبه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. اسأل الله من فضله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ومن الفضل للمحسود أن تذاع على لسان الحاسد فضائله، تذاع على لسان الحاسد فضائله، تبين نقائص الحاسد كما قيل، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. ما هي الأسباب التي تقود للحسد؟ ما هي الأسباب التي تقود الإنسان للحسد؟ أجملها الغزالي رحمه الله بسبعة أسباب سأعددها دون الدخول في التفصيل نظرا لضيق الوقت. أول هذه الأسباب التي ذكرها الغزالي رحمه الله قال: العداوة والبغضاء، وهي أشد أسباب الحسد. ثم أيضا قال: الكبر، وهو أن يكون في طبعه أن يتكبر عليه ويستصغره ويستخدمه ويترفع من الانقياد له والمتابعة في أغراضه. والله تعالى أخبر فقال عن حسد أكثر الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ينزل على محمد اليتيم الفقير، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. السبب الرابع التعجب، كما أيضا أخبر الله تعالى عن الأمم السالفة إذ قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، قالوا وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا؟ فتعجبوا من أن يفوز برتبة الرسالة أو الوحي والقرب من الله تعالى بشر مثلهم فحسدوهم. أيضا السبب الخامس الخوف من فوات المقصود، وهذا يختص بمتزاحمين على مقصود واحد. من أمثلة ذلك تزاحم الضرات على الزوج، أو الإخوة على نيل المنزلة عند الوالد أو الوالدة. سادسا من الأسباب حب الرياسة وطلب الجاه. وسابعا السبب الأخير خبث النفس وشحها لعباد الله. بعض الناس لا يشتغل لا برياسة ولا يعني طلب مال، ولا ليس هذا مقصوده فقط من حسد، بل هكذا سبحان الله خبث نفس، لا يحب أن يصل للآخرين شيء من الخير، وكلما سمع الخير أخذ، حاول يتنقصه، حاول أن يعني يعذرب فيه مثل ما يقولون العوام، حاول أنه يتكلم، المهم أنه يفسد لذة النصر أو لذة الكسب أو لذة العطاء لذلك الإنسان. هذه سبع أسباب. الإمام الماوردي رحمه الله اختصر أسباب الحسد في ثلاثة وقال خلاصتها فيما يلي: بغض للمحسود، أو عجز عن الوصول لما وصل إليه، أو لفضل نعمة أو فضيلة تميز بها المحسود. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلن لوجهها، حسدا وبغيا إنه لذميم. الحسد هذا عنصر، الحسد اعتراض على قضاء الله وقدره. أليست الأرزاق والنعم فضل من الله، والله يؤتي فضله من يشاء؟ إذن لماذا الحسد؟ أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ هذا اعتراض على الله في قضاء وتقديره. الحسود لا يرضى بقضاء الله عدلا ولا لنعمة الله من الناس أهلا، لسان حاله يقول: ربنا لقد أسأت التدبير وأخطأت التقدير، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، وكفى بذلك إثما مبينا. هو ساخط لقسمة الله، كأنه يقول لربه: لما قسمت هكذا؟ والله عز وجل يقول: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. نص صريح في الآية، فضل الله يؤتيه من يشاء. وهكذا نجد أن نصوص القرآن والسنة تقرر أن الحسد اعتراض على الله وعلى قضائه وقدره. وأنه اتهام لله عز وجل من الحاسد في قسمته بين عباده. ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب. في النهاية، نهاية المطاف، ما هو علاج الحسد؟ وهو ينقسم إلى قسمين: علاج الحسد بالنسبة للحاسد كيف يطهر قلبه، وعلاج الحسد بالنسبة للمحسود كيف يستشفي أو ينجو من الحسد. ولا شك أن هذا لوحده يحتاج يعني تفصيل وبيان، لكن اسمحوا لي سأذكر 10 أسباب في علاج الحسد بالنسبة للحاسد، وعشرة أسباب لعلاج المحسود. فالأسباب لعلاج الحاسد: أولا، يكون بالرضا بالقضاء والقدر، بقضاء الله وقدره، يحاول أن يربي نفسه على الرضا بقضاء الله وقدره. اثنين، يأخذ النفس باللوم والقهر والندم، لا يترك العنان لها، جاهد النفس. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله تعالى يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اطلبوا الهداية. بعض الناس يقول: والله نتمنى الهداية، يا ليت الله تعالى ينجيني من هالصفة، من هالخصلة، والله أن يتمنى، يا ليت. ما تكفي الأماني، الأماني رؤوس أموال المفاليس. جاهد نفسك يا أخي، يكون عندك عزيمة وإرادة. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. تريد الهداية، اطلبها، افعل أسبابها. ثلاثة، خشية الله والخوف من الله والحرص على نجاة النفس من عذاب الله وقهره. أربعة، كن دائم الذكر لله، كن دائم الذكر لله، فإن كثرة الذكر تطهير للقلب، صفاء صقل لذلك القلب. أكثر من ذكر الله دائما، وأحضر فكرك ووعيك وعقلك وأنت تردد الأذكار، ليس فقط باللسان إنما بالقلب واللسان. سادسا أو خامسا، تضرع إلى الله عز وجل بإخلاص وصدق، أن ينجيك من بذرة الحسد، وأن يملأ قلبك بالنور ويشرح صدرك للخير، ويخرجك من ظلمة الحسد إلى نور حب الخير لكل عباد الله. تضرع، هذا يحتاج إلى انطراح بين يدي الله وضراعة لله جل وعلا بصدق، حتى ينجيك الله تعالى من هذا البلاء. سادسا، عليك أن تحاول أن تحكم نفسك عمليا. كيف عمليا؟ يعني لا تتكلم كلاما، لا تفعل فعلا، لا تقول قولا يؤذي الآخرين أو يضر المحسود. حاول دائما، وانتبه، حاول أن تهجر كل من يغريك بالإيذاء والصحبة التي تنفخ فيك أسباب بذرة الحسد. لأن بعض الناس طيب القلب، لكن الذين حوله ينفخون فيه ويملؤون قلبه ويغرون صدره، ولماذا فلان كذا، الأصل أن هذا لك، كيف تقدم عليك، كيف سبحان الله، يعني هل ترضى أنت أن يكون هذا لفلان وأنت يعني أعلى منه وأرفع درجة منه، وهكذا ما يزالون حتى يقع في نفسه. اهجر هؤلاء، انتبه، احذر، فإن هؤلاء شر عليك، ولن يعني يقر لهم قرار حتى تقع أنت الفريسة قبل المحسود. ثامنا، ليعلم الحاسد أن زوال النعمة عن المحسود لا تنفعه، إذن عليه أن يتغافل عما في أيدي الناس. سبحان الله، بعض الناس لا بد أن يعلم عن كل جديد عن من حوله، عن جيرانه، عن إخوانه، عن أخواته، عن زملاء، عن الحي، عن كل شيء لا بد أن يعلم عن كل جديد. فلان ربح في الصفقة الفلانية كذا وكذا، وفلان اشترى سيارة جديدة، وفلان تزوج بزوجة جميلة، وفلان ترقى في وظيفته، وهكذا جعل نفسه رقيبا مطلعا على أرزاق الناس. ويا ليته يذكر الله ويدعو لأهلها بالبركة. ما الذي يحصل؟ يتحسر، يتأوه على حاله وتعاسة حظه، فيبقى قلبه دائما في كدر وفي حزن، ومن هنا تكون الأرض خصبة لوسوسة الشيطان وضعف النفس. مثلا ضرة انشغلت بجارتها، فقط شغلها بجارتها، ماذا اشترت؟ ماذا قال لها زوجها؟ ماذا صنع عندها البارحة؟ أين ذهب بها؟ وهكذا ما يزيد هذا إلا التتبع الذي يرهقها ويجعلها تزداد حسرة وقلق. ولو فكرت قليل من التفكير العاقل لوجدت أن في تغافلها وإعراضها عما يجري لجارتها خير لها هي، وأسلم لنفسها، وأسعد لحالها. ولو أنها أحلت محل هذا، كيف تسعد مع زوجها، وكيف تهنى في اللحظات التي يأتي إليها زوجها، لوجدت أنها استثمرت فعلا حياتها وفازت بقلب زوجها. تاسع من الأسباب التي فيها علاج للحاسد أن يشغل الإنسان قلبه وبصره بالنظر لما أعطاه الله وما وهبه الله تعالى إياه من النعم. أي والله كم من نعمة أعطاها الله لك وكم من شر دفعها الله عنك. نعم الله عليك كثيرة بعدد أنفاسك، عند كل طرفة عين، عند كل خفقة قلب نعم الله تترى عليك. يا أخي فكر بنعمك، فكر بالنعم التي بين يديك، ربما أنها لا توجد عند غيرك، خاصة من حسدته. بدل أن تحسد المحسود على ما فيه أشغل نفسك بشكر الله على ما فيك، فقد أعطاك وفضلك على غيرك. لكن كما يقول العوام كلمة جميلة، يقولون عين الحسود فيها عود، ولا لا ما تشوف إلا سبحان الله، لا لا ما تشوف الصحيح. أيضا السبب العاشر من أسباب العلاج والأخير أن تعلم أن ليس كل من ظهرت عليه نعمة هو منعم بها. لا تتصور، يعني ليس كل من عنده نعمة يمكنه فعلا سعيد فيها. كم من منعم عليه من نعمة هو بها شقي، تعيس، تعب على جمعها، تعب على حراستها، تعب على الخوف من زوالها، القلق من فقدها. وما أكثر الذين يملكون الملايين والرئاسة والجاه والسلطان لكنهم لم ينعموا بها. تولى منصب بدأ يفكر كيف يحافظ على هذا المنصب ولا يخسر هذا المنصب، ها؟ بدأ يشغل نفسه كيف ما يخسر هذا، لأنه يعرف أنه سنة سنتين ثلاث أربع سيذهب المنصب، فأخذ يشغل نفسه كيف يحافظ على هذا المنصب لو يعمل أي ما يفعل. بينما لو فكر وتأمل هل يكون فعلا هذا المنصب أو هذا الجاه أو هذا المال أو تلك الملايين فعلا هي نعمة على ذلك الإنسان أو على أصحابها؟ ليس شرط، ليس شرطا. كم من هؤلاء الذين أشغلتهم فهم بها أشقياء. الله تعالى أعطانا قصة في القرآن رائعة جميلة، لو أننا فعلا نعي القرآن ونتدبر ونستثمره في حياتنا وتطبيقاتنا. قصة قارون ليست عنا ببعيد. أخبر الله تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا حال بعض الناس لما يمر عند القصر الفلاني، ما شاء الله شاف اللي من عمين، شاف هل سعداء، لما يشوف أحد الركب سيارة فارهة الله مستعان، شاف حالي شافها، ويبدأ يأكل حسرة قلبه ولا يدري عنه مسكين صاحب السيارة ولا صاحب القصر وش حاله. هذه قصة قارون، إنه لذو حظ عظيم. هذه النظرة المادية، الذين ينظرون للدنيا فقط. لكن نلاحظ ماذا كانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض. ما موقف الذين كانوا يحسدونه من قبل على ما هو فيه؟ الآن انتبهوا، فتحت أعينهم، بدأوا يتفكرون. كما أخبر الله: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون. الآن عرفوا نعمة الله عليهم، يوم أن جاءهم الله وخسف بقارون، يوم عرفوا أن المال ما زاد قارون إلا طغيان، يوم عرفوا أن المنصب ما زاد قارون إلا ظلم وتكبر وتجبر، فخسف الله تعالى به وبمن معه وبداره ومن سكن معه، فرحوا، عرفوا فضل الله عليهم بنجاتهم والخير الذي هم فيه. إذن تأمل يا أخي، قد يكون عندك من الخير وقد يكون عندك من النعم الكثير الكثير التي أنت تحسد الناس على أبسط أو أقل منها بكثير، فتنبه. إذن هذه عشرة أسباب لعلاج الحسد في نفس الحاسد. قبل أن أدخل في قضية علاج العشرة في الأسباب لعلاج المحسود، نقطة يعني أريد أن أشير إليها في قضية الحسد بين الإفراط والتفريط بين الناس، يعني من المشاهد المحسوس المبالغة لدى البعض من الناس في الخوف من الحسد والعين، أليس كذلك؟ الخوف الشديد من الحسد والعين، بل عند البعض كل شكوى وإصابة حسد وعين. لو يوجع شيء الآن قال ها وكاد حدا الحاضرين والله أخذ عين، القطن عين، عطان عين، ها؟ ثم كم يعلق الراسبون الفاشلون إخفاقاتهم على العين والحسد؟ كم نتهم العين والحسد وأنهما سبب فشل كثير من الزيجات، وكأنه ليس هناك مدبر للكون إلا الحسد والعين. نعوذ بالله أن نشرك بالله شيئا ونحن لا نعلم. وكم هي القصص والشائعات عن العين والحسد التي يتحدث عنها الناس في مجالسهم وخاصة النساء، وربما يسوق لها البعض من يتاجرون بعواطف الناس من المشعوذين والدجالين لتكون مصدر دخل أساسي لهم. وللأسف تنطلي هذه الأقاويل على الكثير، وربما حتى على المثقفين والمثقفات، بل المتعلمين والمتعلمات. ويؤكد كلامي هذا دراسة ميدانية قام بها أحد الأطباء بقسم الأمراض النفسية بمستشفى الملك خالد بالرياض هنا، تبين أن 66% من العينة أخذوا معلوماتهم عن الإصابة بالعين من كلام الناس في اجتماعاتهم، و30% فقط كانت مصادر معلوماتهم الكتب والأشرطة العلمية. 66% ثقافتهم عن العين والحسد من كلام المجالس، وهذا لا شك خطر وخلل في المجتمع أن تكون الشائعات والقيل والقال في المجالس مصدر ثقافة ومصدر علم. وللأسف والحديث عن العين يحتاج لدرس خاص، لكني أقول نعلم نعم بكل حق تضافرت الأدلة في العين والحسد وأنهما حق، ولكن أيضا تضافرت الأدلة في علاجهما الشرعي والتحذير من الشرك والبدع والخرافات فيها. الرقى والتمائم والتولة شرك كما يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث. ونلحظ تعلق الناس في كثير من البلاد بالخيوط والخرز وخمسة وخميسة كما يقولون، ووالله ثم والله ثم والله لا تزيد هذه الأمور وأمثالها أصحابها إلا ضعفا وجهلا ومرضا، وهذا أمر مجرب تماما. ولا شك أن هذا كله من ضعف الإيمان ومن ضعف التوكل واليقين بالله، وأيضا من ضعف عقيدة القضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأن ما أصاب المؤمن لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الحق أن الرقى الشرعية هو ما كانت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واضحة بعيدة عن الطلاسم والتمتمات، بعيدة عن التخرصات والاجتهادات بوسائل الجلد أو الضرب أو الصعق أو غيرها مما نسمع ونشاهد وللأسف انتشار وظهور بين الناس اليوم. الأسلم والأفضل، واسمعوا، الأسلم والأفضل أن يتحصن الإنسان بالأوراد الشرعية دائما في الصباح والمساء كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، وسواء كان مرضه مرضا نفسيا أو عضويا. فمن قال أن القراءة على المرض النفسي فقط أو على العين فقط؟ بل القراءة فيها شفاء لكل شيء، والقراءة تصلح لكل أحد، حتى الشافي، حتى المعافى تكون سبب في دفع الأذى عنه إذا وفق الله تعالى العبد. ثم أني أنصح بأن يقرأ الإنسان على نفسه، يحاول جاهدا إن استطاع أن يقرأ الإنسان على نفسه. لماذا؟ لأن يا أخي الله تعالى ابتلاك ليسمع صوتك، الله تعالى أصابك ليسمع أنينك، ليسمع انكسارك، ليسمع عبوديتك، ليرى يا أخي يعني الذل والخضوع له. ثم ليس بينك وبين الله حجاب، أعلن ضعفك والجأ إلى الله في أوقات الاستجابة وأحسن، وليكن ذلك من قلب موقن صادق، وسترى أثر ذلك، وليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة كما يقولون. إذن أقبل أنت على الله. لماذا نجعل الله نذهب للراقي فلان؟ ومع الأسف صور الرقية التي انتشرت اليوم في المجتمعات صور يعني يندلها الجبين في بعض أحوالها وللأسف، ونسمع مهالك حتى من بعض الرقاة. لما نفتح هذا الباب على أنفسنا؟ والله تعالى لم يجعل بيننا وبينه حجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف تكون الرقية الشرعية الصحيحة. فإذا نكن الأمر بيننا وبين الله عز وجل، وهذا أعظم وأولى وأوفق في الشفاء إن شاء الله. وقد جرب هذا عند الكثير من الناس ممن كان قلبه مليء باليقين والثقة برب العالمين جل وعلا. أما النقطة الأخيرة في علاج الحاسد أو المحسود الذي وقع عليه الحسد، فأنا أقول اعلم أخي أن كل ذي نعمة محسود، وربما كان هذا لخير أراده الله فيك. كم انقلبت المحنة إلى منحة، إي والله كم انقلبت المحنة إلى منحة، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف فضل عرف العودي. لا يكبرن عليك ظلم من ظلمك، فإنه إنما سعى في مضرته ونفعك. وعود نفسك السماح، وتذكر قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ردد كما ردد ذلك الشاعر: إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجد. ثم أدعوك تتأمل الأسباب العشرة، ذكرها ابن القيم يعني كلاما جميلا كيف يندفع شر الحاسد عن المحسود؟ وذكر 10 أسباب، واسمحوا لي آتي لها بسرعة باختصار. أولا قال التعوذ بالله من شره والتحصن به واللجاء إليه. ثم قال ثانيا تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه، فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك. الثالث الصبر على عدوه وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا، فما نصر أحد على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه والتوكل على الله، ولا يستطيل تأخير يعني بغيه وعداوته، فإنما ذلك بقدر الله عز وجل، فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جندا وقوة للمبغي عليه. وفصل ابن القيم هذا الكلام تفصيلا جميلا هناك. الرابع التوكل على الله، فمن يتوكل على الله حق توكله فهو حسبه، والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، فالله حسبه وكفى بالله وكيلا. خامسا فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه، أي في الحسد والحاسد، وأن يقصد أن يمحوه من باله كلما خطر له فلا يلتفت إليه ولا يخافه، بل يملأ قلبه بالفكر بالله، وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره كما يقول ابن القيم رحمه الله. السادس لا يلقاه إلا أو الإقبال على الله والإخلاص له، وجعل محبته وترضيه والإنابة إليه في محل خواطر النفس وأمانيها، تدب تلك الخواطر في قلب ذلك العبد حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية بالاستعانة بالله عز وجل والإخلاص. السابع تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي ربما سلط عليه هذا الأمر أو سلط عليه أعداء بسببها، فإن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال لخير الخلق وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الثامن الصدقة، وهذه انتبهوا لها، الصدقة ما أمكنك، كثرة الصدقة صنائع المعروف تقي مصارع السوء. التاسع وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليه ولا يوفق له إلا الكبير الذي فعلا عظم حظه من الله، وهو أن تطفئ نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه، كلما زاد شرك كلما زاد خيرك. هل يقدر عليها كل أحد؟ لا يقدر عليه إلا الكبار كما أخبر الله تعالى، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أخيرا وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب، تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم، وهذا سبحان الله عند عوامنا بشكل كبير جدا. لاحظ بعض كبار السن إذا أصابوا شيء مهما كان شدته قال الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله ما دامه من الله حياه الله، سبحان الله نسي، ما فكر من السبب، من اللي كذا، لماذا أصابني كذا، ما هي الأسباب، مباشرة رحل الأمر للتوكل على الله كلية. وهذا من أعظم العلاج لمثل هذه البلاءات وهذه الشرور. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياك، فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.